بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. هذه هي المحاضرة الأولى في شرح أسهل المسالك للشيخ الجليل محمد بن حسن بن علي بن سالم البشار الرشيدي. والرشيدي منسوب إلى مدينة رشيد، وهي في ساحل مصر على البحر المتوسط غربي الدلتا، دلتا الرشيد. وطبعا مدينة الرشيد مدينة كبيرة، وهي تابعة لمحافظة البحيرة المصرية. طبعا هو من علماء القرن الثاني العشر الهجري، يقال كان حيا سنة 1161. الكتاب هو نظم لكتاب ترغيب السالك في مذهب الإمام مالك للسهائي، وسنأتي إلى التعريف بالسهائي عند ذكره في المنظومة إن شاء الله تعالى. حديثنا اليوم سيكون في البسملة، وهي قوله بسم الله الرحمن الرحيم. نأتي إلى الحديث عن البسملة. البسملة نقول هي فيها ثمانية جواهر. قال في البسملة بحر زاخر خاضه الأوائل والأواخر، فاستخرجوا منه ثمانية جواهر. فالبسملة فيها ثماني جواهر، أقصد الجواهر العلمية. سنتحدث عن هذه الجواهر الثمانية إن شاء الله تعالى. هذه الجواهر الثمانية: أولا معاني المفردات، الجوهرة الثانية إعراب البسملة، الجوهرة الثالثة معنى البسملة جملة، الرابعة قرآنية البسملة بمعنى هل هي من القرآن أم ليست من القرآن، ثم إملاء البسملة، وسادسا أصل الابتداء بها، وسابعا فضلها، والثامن كما قلنا حكم هذه البسملة. نأتي أولا إلى معاني مفردات البسملة، وهي قوله بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الجملة الكريمة التي هي آية من كتاب الله عز وجل باعتبار ابن كثير المكي، وسنأتي إلى قرآنيتها عند الحديث عنها إن شاء الله تعالى. الجوهرة الأولى هي المعاني، معاني مفردات البسملة. الحرف الأول في البسملة هو حرف الباء، حرف الباء. الباء حرف جر وله معان كثيرة. الأصل في الباء أنها للإنصار، فامسحوا برؤوسكم إنصار، أمسكتوا بالباء إنصار، هذا الأصل فيها، ولكنها قد تأتي للسببية وقد تأتي للاستعانة. قد تأتي للسببية في قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وقد تأتي بمعنى الاستعانة كقولنا كتبت بالقلم وسافرت بالطائرة. إذن من معاني الباء الاستعانة. هذه الباء حرف جر، وعندما نقول حرف جر إذن لابد أن يكون هناك متعلق لحرف الجر، ومن المهم جدا في حروف الجر أن نعرف المتعلقات لهذا الحرف. معرفة المتعلقات في الحروف ضرورية من أجل فهم معنى الجملة، فأحيانا تستخدم هذه الحروف استخداما قد يؤدي إلى الإلغاز على بعض الناس. وقد رأيت مرة يعني عبارة، هذه العبارة كانت مكتوبة بهذه وهي على شكل خبر، وهي مكتوبة بالشكل الآتي: وفاة طفل، وفاة طفل لتعذر معالجته في الخارج في الأردن، لأن هل هو وفاة الطفل في الأردن لتعذر معالجته في الخارج، ولا هو مثلا إذا قلنا هنا وفاة الطفل لتعذر معالجته في الخارج، لأن في كلمة في الأردن جار ومجرور، في الخارج جار ومجرور. الآن عندي العامل، هل وفاة طفل في الخارج لتعذر معالجته في الأردن مثلا، أو هل هي مثلا وفاة طفل في الأردن لتعذر معالجته في الخارج؟ إذن ارتبكت العوامل، لابد أن تتضح ليه العوامل، لابد من وضوح العامل. في قوله تعالى، وهذا يعني ضروري حتى نفهم العامل، لأننا سنتكلم عن العامل المتعلق، يعني جار ومجرور مجرور إليه، هذه لابد أن تفهم في أركان الجر. جار مجرور مجرور إليه، ذهب الولد إلى المدرسة، إلى حرف جر يجر الفعل، إذا حرف الجر جار، الفعل مجرور، مش لست أقصد مجرور بمعنى أن فيه كسرة، إنما أقصد في المعنى أن حرف الجر حمل ذهب وألقاه على المجرور إليه وهو المدرسة، إذا المدرسة مجرور إليه. لماذا افتقدنا كلمة إليه؟ لأنه كثر أن يقال مجرور إليه مجرور إليه، فاختصرت، وبسبب فقدان السند العملي في العلم أصبح الناس نسوا المجرور إليه، واضح، وأصبحوا يظنون أنه مجرور فقط. إذن حرف الجر يحمل العامل ذهب، الولد إلى المدرسة فيحمل ذهب، ثم يلقيه على المدرسة، الذهاب واقع على المدرسة، واقع على المدرسة، هذه المدرسة هي مفعول به في المعنى، مفعول به، واضح، مفعول به في المعنى. فنقول نعم المدرسة هي اسم مجرور، لكننا نقول مفعول به في المعنى. لماذا؟ احذف حرف الجر، ذهب الولد المدرسة. طيب في قوله تعالى ويحذركم الله نفسه، أصلها أن حذر يتعدى إلى مفعوله بمن، ويحذركم الله من نفسه، فحذر حرف الجر فأصبحت ويحذركم الله نفسه، لذلك نقول منصوب بنزع الخافض، الخافض اللي هو حرف الجر، من نفسه حذفناها، وهكذا، واضح. هو سماكم المسلمين من قبل في قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم أي كملتي، فحذف حرف الجر لأنه أصبح منصوبا. إذن هنا من الضروري أن نفهم العامل، أن نرجع إلى جملتنا البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. الآن لما قال باسمي لابد أن أقدر العامل، لابد من تقدير العامل. إذن نقول إن العامل هنا يتقدر بحسب مثلا الابتداء، فإذا قلت مثلا إنه هذا العامل أبتدئ بسم الله، هذا قد يكون في قيادة السيارة، قد يكون في الطعام أبتدئ الطعام، قد يكون في السباحة، قد يكون في الركوب، قد يكون في النوم إلى آخره، فأنت تقدر هنا أبتدئ، واضح. الآن هذه الباء هنا نقدر لها متعلق وهو أبتدئ. طيب لو قلنا زائدة فلا نقدر لها متعلق وهو أبتدئ، مثل الزائدة كقوله مثلا
بحسبك درهم، أصلها حسبك درهم، بحسبك درهم أصلها حسبك درهم. الزائدة مثلا في قوله تعالى وكفى بالله وكيلا، كثرة في اللغة أن تأتي الباء مع كفى، كثرة ذلك، لكنها ليست واجبة، واضح ليست واجبة. فقال وكفى بالله، أصل الجملة وكفى الله، وكفى الله تصح أم لا؟ كقول الشاعر عميرة ودع إن تجهزت غازية، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية، ما قال كفى بالشيب، قال وكفى إلى وكفى كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية، ما أتى بحرف الجر، إذن هي تقصر مع كفى. لذلك نقول الله هنا هي نعم مجرورة لكن محلها الرفع لأنها فاعل، محلها الرفع لأنها فاعل، واضح. وتزاد أحيانا طبعا تزاد وجوبا في قوله تعالى أسمع بهم وأبصر، لابد أن تقدر أيضا بهم، أي انظر إلى سمعهم يوم القيامة حينما يرون العذاب، حينما يرون العذاب، حينما يرون العذاب أسمع بهم وأبصر، واضح. إذن أسمع بهم وأبصر هنا تزاد وجوبا، وقد تزاد شذوذا كقول الشاعر ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت تكون تبني سكاد، ألم يأتيك، ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد، واضح. لأن بما هنا حرف جر زائد شذوذا، ألم يأتيك لو ما لاقت، ألم يأتيك ما لاقت، ما لاقت لبون بني زياد، كذلك هنا أيضا شاذ هو ألم يأتيك، الأصل أن يقول ألم يأتيك، واضح، ولكن السماع على هذا ألم يأتيك، الباء هنا شاذة يعني على خلاف القياس، ما المعنى نقول شاذة يعني على خلاف القياس، يعني هي سماعية، واضح. يعني عندما نقول شاذ في اللغة العربية في موضوع النحو أو الصرف إنما نقول هو على خلاف القياس، وقد يكون السماع فصيحا كقوله تعالى مثلا في سورة الهمزة يحسب أن ماله أخلده، يحسب أن ماله أخلده، إذا حسب مضارعها يحسب، هذا هو القياس، ولكن السماع يحسب، وقد قرئ بالسبع للقراءتين، للقراءة مع أن يحسب شاذة على القياس إلا أنها فصيحة، فلذلك لا يلتبسن الأمر عندما تقرأ أنها في قوله تعالى يحسب أن ماله أخلده تظن أنه عندما يقول شاذ أنه على غير كلام العرب، بل هو مسموع من كلام العرب، والمعول عليه في كلام العرب السماع، واضح؟ المعول عليه هو أن هذه اللغة تروى، لكننا وجدنا أن القياس كثير هنا وإن تخلف بعضه في السماع، لذلك قال يحسب أن ماله أخلده، يحسب أن ماله أخلده، فصح يحسب، فصح يحسب، ما معنى يحسب؟ طيب بس يحسب، يحسب من الأرقام، تقول في درس الرياضيات احسب المسألة الآتية، ولا تقول يحسب المسألة، تقول حسب الأرقام وجمعها يحسبها، واضح؟ تقول حسب ماضي والمضارع بمعنى ظن وخال، حسب بمعنى ظن وخال، تقول حسب يحسب على السماع ويحسب على القياس، أما بالضم فهي من حسب المفتوحة في الماضي. طيب إذن هذه الحالات التي يمكن أن تشذ فيها هذه الكلمة، وقد كثر أن تأتي حروف الجر سواء من الغير الباء في حالة النفي كقوله تعالى ما جاءنا من بشير، وذلك لتأكيد المنفي. تقول ما جاءني بشير، فإذا أردت أن تؤكد أكثر تقول ما جاءنا من بشير. طيب ما الفائدة بين الجملتين؟ تقول ما معي درهم، ما معي دينار، ما معي دينار، وتقول ما معي من دينار، ما الفرق بينهما؟ فإذا قلت ما معي دينار يتوهم الذي طلب منك الدينار أنك تولي، لأنه ليس معي دينار فقط بل معي دنانير. فإذا أردت أن تنفي توهم الوحدة فتقول له ما معي من دينار، يعني إذا وجدت دينارين في جيبي فأنا كاذب. لكن لو قلت ما معي دينار فوجدت دينارين في جيبي، هذا يعني أنني أقول لك أقصد أنه ليس معي دينار واحد بل معي دنانير. لذلك التي هي نص في نفي الجنس ما معي من دينار. أما ما معي دينار فهي تعني نفي الوحدة للظاهر، هي ظاهر في نفي الوحدة. واضح؟ واضح في هذا؟ إذن أنت تقول إنه النص في النص دلالة هذا وهذا في الأصول، أن عندما تقول ما معي من دينار فهذا نص في نفي الجنس. تقول لا رجل في الدار، هذا ظاهر في نفي الجنس، ظاهر محتمل لأن تقول فيما بعد بل رجلان، إذن هو ظاهر لم يكن نصا غير محتمل. واضح؟ تقول لا رجل في الدار، فإذا قال الرجل أنت تقول إنه لا يوجد رجل واحد بل رجال، قال لا أريد أن أقول لك لا يوجد فيها جنس رجال فأبني، تقول لا رجل. لذلك من صيغ العموم النصية بمعنى أنها نص في العموم أن نجر إلى سبقة بحرف الجر في سياق النفي. ما جاءنا من بشير، ما جاءنا ولا رسول. واضح؟ لأنهم ينصصون على أنه لم يأتهم رسول، مع أنهم قد جاءهم، لكن لو جاءهم رسول واحد لكانوا كاذبين. لكن لو قال ما جاءنا رسول، أخيرا لو جاءكم فلان، قالوا نقصد بل رسل، نحن جاءنا فلان، لكن نقصد من هذا أنه جنس. وبالتالي هنا لما قالوا ما جاءنا من بشير إنما ينفون جنس البشارة، لأنه لو جاءهم رسول واحد لأقيمت عليهم. واضح؟ فإذا نفوا الجنس، إذا تأتي لنفي الجنس كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وقال فاجتنبوا الرجس الأوثان على سبيل، أو فاجتنبوا الأوثان، يقول احتمال عام أن يخص أم لا؟ يخص أم لا؟ احتمل للتخصيص، وإن كان ظاهره يجب العمل به، لكنه لما أتى بمن نفى وجه التخصيص، لأنها أصبحت نصا في نفي الجنس. أصبحت نصا، ما معنى أصبحت نصا؟ يعني أنها لا تحتمل، لا تحتمل الوحدة، لا تحتمل بعض، بل هي مستوعبة للجنس كله. قل ما جاءني رجل، قل عندك اثنان، قال ماني أقصد أن أقول ما عندي رجل واحد لكن عندي اثنان. لكن لو قال ما جاءني من رجل وتبين أن عنده رجلين نقول كذا. واضح؟ إذن وهذا يدخل في علم الوصول في موضوع النص على العموم، ما هي دلالات النص على العموم. وهنا ترى أن الأصولي يذهب مثلا أبعد من النحو بأنه أصبح يبحث عن المعاني، ومن ثم الوصول يبحث عن قصد المتكلم ويبحث عن مراده، هل يريد أن يخصص أم لا يريد أن يخصص، وهذا هو جوهر عمل الأصولي. لابد أن تكون مبنية، لابد أن تكون مبنية. لذلك لو قلت لك لا رجل في الدار ليس نصا في العموم، ليس نصا في العموم. لذلك النكرة تكون نصا في سياق العموم إذا بني، قال إذا بني أو زيد منه منكر، قال وفي سياق النفي منها يذكر إذا بني أو زيد من ينكرون.
قال وفي سياق، هذا سياق العموم في المراتب.
قال وفي سياق النفي منها ينكر إذا بني أو زيد من منكر.
هنا من على شكاية، زيد من لا إفاعل، زيد هنا لا إفاعل، زيد من أي زيد قصد لفظه،
أي زيد حرف من، كقول ما جاءنا من بشيء.
هذا في المرة. إذا قال إذا بني شرط أن يبنى، لو قلت رجل في الدار نكر في سياق النفي، هل هي عموم؟ ليست نصا في العموم. متى تصبح نصا في العموم؟ إذا قلت لا رجل، إذا لا رجل في الدار ليست. لذلك قال إذا بني أو زيد من، لأن من تصبح نافية للجنس، وإذا بني أصبحت لا نافية للجنس، تقول لا رجل. إذا رجل اسم لا، لا هنا نقول عنها إيه؟ النافية للجنس. ولاحظوا أن العربية كيف أثرت المعنى، أثرت المعنى لما قال لا رجل في الدار ظاهر في العموم وليس نصا. طيب أريد أن تكون نصا في العموم، انتقل من الإعراب وهو تنوين الضم إلى حالة البناء، فصارت لا رجل، لا رجل. إذا لا رجل غير لا رجل، لا رجل نص في نفي الجنس، لا رجل ليس خاصا في نفي الجنس. لذلك تقول عندي لا رجل، عندي اثنان، لكن لا تستطيع ان تقول لا رجل في الدار عندي ثلاثه. ليه؟ لان هنا البناء والانتقال من الاعراب الى البناء هو الذي اضاف هذا المعنى الجديد. واضح؟ لذلك دائما عندما ترى الاسم مبنيا ففتش عن معنى الجديد غير المعنى الأصلي. يعني مثلا في المنادى يا رجل قف، يا رجل قف، مراقب شيء، مثلا يقول على سبيل المثال يا سائق قف، يا سائقا قف. لما نقول يا سائقا هي نكرة، لكن لا يوجد واحد محدد، هي على الأصل أن النكرة شائعة، لأن ما هي النكرة؟ النكرة غير معين شائع في جنس. فإذا قلت يا سارقا فهذا يعني أن يوجد حادث في الأمام يريد أن يوقف جميع السيارات، فتقول يا سارقا هذا نكرة غير مقصودة، لأنه بقيت النكرة على أصلها وهي أنها فرد شائع في جنس. لاحظ، فإنما تريد من كل من يسوق أن يقف، أنت لا تريد أن يقف الجميع. رأيت كاس مثلا مراقب السير، رأيت رجلا يقود بتهور، ماذا تقول؟ يا سائق. إذا انتقلت من التنوين والإعراب إلى البناء. ما الذي أفاده البناء هنا؟ أنه أفادك معنى جديد، وهو أنك بنهج معين، فتقول يا سائق كيف. فعندئذ تقول على سبيل المثال من السائق الذي يريد أن يقف؟ تقول فلان. لكن لو قال يا سائقا أنا سألت، يعني لو أن أستاذا دخل القاعة وقال يا طالبا انفخ السبورة، أي طالب؟ طيب لو قال يا طالب انفخ السبورة والطلاب فصحاء من فصحاء قريش ليسوا من طلاب هذه الأيام، فسينظر بعضهم إلى بعض، لماذا؟ لأن الأستاذ قال يا طالب، إذا هو يعني محددة لكنه لم يعطينا إشارة. وضح التغير من تركيب الإعراب إلى تركيب البناء، وكيف أن العربية أثرت المعاني وقدمت لنا عن طريق البناء والإعراب معاني مختلفة. هذه المعاني هي مترتبة على طريقة العرب في تصرفهم في حركات الإعراب، وهذا من فوائد الإعراب ومن فوائد البناء. انظروا كيف إذا بنيت صارت نصا بالعموم، إذا لم تبنى لم تكن نصا بالعموم، وهذا له مدخل كبير في علم الأصول، ويدلك على حجم التعلق لعلم الأصول باللغة العربية، حتى لا يتوهم كما يدعى في مثل هذه الأيام أن هذا العلم هو علم اخترعه الناس أو
وهذا مقولة مع الأسف الشديد من قبل من لا يعرف ذلك أو لم يمارس هذا العلم هرع. إذن نقول بالنسبة للمتعلق مهم وضروري جدا، انظروا إلى هذا المثال الذي نتحدث فيه الآن عن المتعلق، وهو العامل، نسميه أيضا العامل. انتبه إلى قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، الذين أسلموا للذين هادوا. الآن إنا أنزلنا التوراة، هذا عامل ويحكم عامل آخر. لاحظ عندنا للذين هادوا جار ومجرور. هل المعنى إنا أنزلنا التوراة للذين هادوا فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، أم إذا صارت هنا للذين متعلقون به متعلقة به أنزلنا؟ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور للذين هادوا يحكم بها النبيون الذين أسلموا. موضوع تغير العالم. طيب لو أننا افترضنا أن للذين هادوا متعلق بيحكم، كيف يصبح المعنى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا؟ لمن يحكمون؟ يحكمون للذين هادوا، لأن يحكمون للذين هادوا أنزلنا للذين هادوا. ألا يحتمل هذا ذلك؟ إذا تصبح عندي هذه الآية تعطيني معنيين: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، واضح؟ طيب أنزلناها لمن؟ أنزلناها للذين هادوا، يحكم بها النبيون الذين أسلموا. طيب هذا المتعلق الأول، يعني على أنزلنا للذين هادوا. طيب على متعلق أن يحكم متعلق بالذين هادوا، يحكم النبيون للذين هادوا، لكن أنزلنا للنبيين يحكمون بها للذين هادوا. طيب هذا للمعنيين، كيف اتضح لنا؟ اتضح لنا بالمتعلق. طيب الا يصح المتعلق انزلناها للذين هادوا ويحكم بها للذين هادوا؟ احمل عليهم هذا التفسير. هذان معنيان ثريان للمفسر، فصارت انزلنا للذين هادوا ويحكم بها للذين هادوا. اذا جعلنا الجار والمجرور للذين متعلق بأنزلنا ومتعلق بيحكم. هنا أمكن الجمع، لكن لو قلنا في قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد مثلا، في قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. طب عندي في المساجد جار ومجرور، قد يكون متعلق بقوله تعالى عاكفون، وقد يكون متعلقا بقوله تعالى تباشروهن. فإذا كانت على متعلق تباشروهن ولا تباشروهن في المساجد، هل هذا ممكن؟ صحيح. طيب إذا ما المعنى أن في المساجد متعلق بقوله تعالى عاكفون؟ أي وأنتم عاكفون في المساجد لا تباشرون في البيوت، واضح؟ لكنه حذفه على اعتبار أن المكان مكان النزول والبيت، واضح؟ ولذلك لا أستطيع هنا أن أحمل على هذين المتعلقين، بل يتعين عليك متعلق واحد وليست كما ذكرنا في الآية السابقة. هذا بالنسبة لموضوع المتعلق. انتهينا من اللي هو الحرف الجر
وقلنا إما أنه متعلق في البسملة حرف الجر متعلق بأبتدأ، وهذا يصلح لجميع الأفعال، أبتدئ الذبح، أبتدئ السيرة، أبتدئ السفر، أبتدئ الطعام، أبتدئ النوم، هذا أبتدئ. هل نقدر أبتدئ أو نقدر عاملا خاصا؟ يعني مع الأكل نقول آكل بسم الله، مع القراءة أقرأ بسم الله، مع السفر يسافر بسم الله. إذن هذا الحذف في البسملة ألم يعطني معاني متعددة؟ إذن هل الحذف هنا لا قيمة له أم له قيمة؟
له قيمة، فعندما يحذف فالحذف هنا مؤذن بالعموم، مؤذن بإيه؟ بالعموم. لك أن تقدر أبتدئ، ولك أن تقدر أسافر، لك أن تقدر تقديرات كثيرة.
لذلك عندما قال فأما من أعطى واتقى،
حذف المفاعيل أليس كذلك؟ ماذا أعطى؟
دينارا، درهما، ملابس، طعاما، شرابا، ثوبا، أي شيء.
المهم أن تعطي، أن تعطي علما، أن تعطي زكاة، أعطي، المهم أنك تعطي. حذف المفاعيل أحيانا قد يحذف المفعول لعدم القيمة بذكره، كأن تقول مثلا فسقى لهما ثم تولى إلى الظل،
سقى إبلا غنما بقرا،
فهذا لا يخدم القضية ولا يخدم القصة لأنها محل عظة وعبرة.
كقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون، العلوم جميعا، العلوم جميعا. كقوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى، لا ينسى أرزاقكم، آجالكم، صوركم، خلقكم، لا ينسى شيئا.
فذلك عندما حذف المفعول أي أنه لا ينسى شيئا. فلو قال لا ينسى أرزاقكم فسيتحدث عقلك بالرزق، لكن لما حذف ستقول إن الله لا ينسى أرزاقنا، لا ينسى مرضانا، لا ينسى أزماتنا، لا ينسى مشكلاتنا، فهذا العموم سيعطيك قراءة في المعنى.
وهذا الحذف المتقدم في البسملة أيضا أعطاك تعددا وثراء في المعاني، وأعطاك أسلوبا للتقدير، وهذا من جرأة اللغة العربية في الحذف، وهي أنها عندما تحذف فهي تناول في هذا الحذف وتعطيك معاني زخارة تعطيك التأمل. إذا نأتي الآن إلى الكلمة الثانية اللي هي الاسم في الآية الكريمة. الاسم هي اللفظة الثانية في البسملة. هل الاسم من الفعل وسم أم من الفعل سموى؟ هاي كلمة الاسم، هاي عندي إما أن تكون من سموى وإما أن تكون من وسم. سموى من العلو، على يعلو، واضح؟ على يعلو. طب طغى، يطغى، الألف ما أصلها واو أم ياء؟ يطغي، يطغو، لما نريد أن نعرف هل هي طغى يطغي أم طغى يطغو، هذه المضارع لم نعرف المضارع، هذه المصدر الطغوان من الطغيان، خلاص عرفت. إذن هي من طغى يطغي. طب غلى، يغلي، طيب الماء يغلي، طيب والمخالف للسنة يغلي ولا يغلو؟ يغلو، لا تغلو في دينكم ولا لا تغلي في دينكم، لا تغلو. إذن الغلو غير الغلي، الغلو غير الغلي. إذا قل يغلي الماء غليانا، ويغلو الرجل في دينه غلوا، اتضح اللي هو ايه؟ حرف العلة. طيب نقول غليت الندم ولا غليت؟ غليت ولا غلت؟ قال هذا من كلام الياس، قال ولا اقول لقدر القوم قد غليت، ولا اقول لباب الدار مغلوب، اقول مغلق لانه الرباعي اغلق، واضح؟ إذا تقول غلت الابن، غلت ابن، لا غلت الابن من الغليان، واضح؟ ممكن أن تقول غلى السعر يغلي ولا يغلو؟ يغلي،
تهجرون الأسعار إلى غير الأسعار. طيب لو أردنا أن نتحقق كيف الآن؟ ذهبت إلى القاموس المحيط الآن، أفتح على باب الواو ولا باب الياء؟ الواو. طب أنا لا أعرف أنها واو أم ياء. نبتع الواو، ما وجدناها في الواو نبتع الياء الياء. طيب والحال الثاني نفتح على الياء، إن لم يجدها في الياء. طيب القاموس المحيط ما عمل باب الواو الياء، ما عمل باب لحال الواو ولا باب لحال الياء، جعلهما باب واحد لأنه يعلم هذا الذي وقعنا فيه، فقد جعلهما بابا واحدا. فإذا شككت في الكلمة واوية أم يائية، يعني ذلك آخر الكلمة، فلا تبحث في الواو والياء، ابحثهما باب واحد وارجع إلى الفصل. ما هو الفصل؟ الحرف الأول. وهذا من تفنن هذا المؤلف. كتاب القاموس المحيط يقع في مجلد وهو كتاب اللغة المصرية والأوزان الصقيل، وهو كتاب في النبات، وهو كتاب في الطب، وهو كتاب في التراجم. يقول لك فلان هذه خير فلان هذه كذا، فستجد أن هذا الكتاب ليس فيه فقط علم اللغة، ستجده أيضا يعني بارعا يعني في بعض المسائل. مثلا يأتي إلى اسم نبات ويقول لك مفيد في كذا. طيب وهو أيضا في معجم فيه معجم بلدان، يقول لك بلدة بلدة كذا، اسم بلدة يعني اسم كذا، ناحية بالشام كذا إلى آخره. فستجد أن هذا الكتاب في مجلد واحد هو في اللغة وفي الطب وفي الأمثال أيضا، هو أيضا في الأمثال يعني الأمثال العربية موجودة فيه. طيب يقول لك فلان محدث في التراجم، ثم يأتي إلى نقطة فيقول لك مفيدة في كذا، وهو كتاب في مجلد واحد. وهذا لا يمكن أن تقرأ الصرف إلا ومعك هذا على يمينك، لا يمكن أن تقرأ الصرف إلا والقاموس المحيط على يمينك، لأنه يتحدث في الصرف وهو مهم في باب الصرف. لذلك لا يمكن أن تقرأ لامية الأفعال إلا ومعك القاموس المحيط، وهو أول من استخدم كلمة القاموس، أول من استخدم كلمة القاموس. والقاموس هو قعر البحر، وقعر البحر فمعنى ذلك أنك ستأتي إلى هذا القعر وستستخرج منه الكثير. واضح؟ طيب إذن نأتي إلى اللي هي سماوة. في قوله سماوة إذن هي واوية والفعل هنا وسما. طيب أيهما أصح؟ قالوا الأصل إنه سماوة تجمع على أسماء، ووسم تجمع على أوسام. وسم معناه أعطاه العلامة، وسمه بكذا أعطاه العلامة على كذا. أما سماوة فإنك تلحظ فيها معنى العلو، أما بمعنى وسمة فأنت جعلت هذه الكلمة خالد أحمد سعيد سمة على هذه الشخصية، فهي من حيث المعنى صحيحة، لكن إذا جئت إلى الجمع فتجد أن الاسم لا يمكن أن يجمع على أوسام، إلا ممكن إذا قال أحدهم على القلب سماوة قلبها وسمة، سماوة قلبها وسمة، فهذا ممكن لأن القلب في اللغة العربية معروف. واضح؟ مثل على سبيل المثال الماء، على سبيل المثال نقول في اليم مي، لا لا فصيحة، مي مخلوق يم، مخلوق يم، فهطها فهطها مخلوقا. واضح؟ فهذا موجود. فإذا أنت بتقول يم يعني البحر ومي، اقلبها اقلب مي يم تصير مي. واضح؟ فهي مقلوبة وهي فصيحة. واضح؟ اللي هو هذا الذي يعرف بالقلب. فممكن قلب انه سموا قلبها وسما، فصح ان تجمع على اسماء. واضح؟ طيب إذن نحن البصريون وهو نحن يربحون سموا. وقال الشاعر: واشتق الاسم من سما البصري، واشتقه من وسم الكوفي. والأول اللي هو سموا، والأول هو سموا، والأول المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي. هل تعلم له سميا أي اسما قبل ذلك؟ هل تعلم له سميا أي اسما قبل ذلك؟ هذا بالنسبة لسمو. إذن هذا بناء على أن الاسم اللي هو باسمي، بناء طبعا إحنا بنقول هذا مشتق، هذا مشتق، واضح؟ طيب بالنسبة للاسم، ما هو الاسم؟ الاسم هو ما دل على مسماه، بيت لفظ تدل عليه المسمى. طيب هذا الذي يدل على المسمى له أربعة أحوال: له حال في الأذهان، وله حال باللسان، وله حال بالبنان، وله حال في الأعيان. هذه الاسم له هذه الأربعة مراحل. الآن قال بالأذهان يرحمكم الله، تصور كلمة باب، وأنت خالد قلت لك باب، تتصور في الذهن صورة مجردة لباب غير معين، تقول الطائرة سريعة، هل تتخيل نوع طائرة ولا تتخيل مطلق الطيارة؟ إذن هذا التخيل المطلق في الذهن هو وجود للشيء في الذهن. تقول الصقر طير جارح، هل هو تتصور لونا معينا، صقرا مريضا، صقرا كبيرا، صغيرا؟ إذا تتصور صورة مجردة عن العين، اللي هي بنقول عنها صورة ذهنية، صورة ذهنية. الإنسان مخلوق مفكر، هل تتصور أردني أو إماراتي أو عربي أو غير عربي؟ تتصور الإنسان المجرد، لا تتصوره بلون معين أو تتصوره مثلا بشكل معين، إنما تتصور هذه الخلقة الأساسية. واضح؟ هذا وجود بالأذهان. طب لو قلت إنسان، هذا وجود باللسان، هذا وجود باللسان، واضح؟ الطائرة هذا أيضا وجود باللسان. طيب ثم وجود بالبنان وهي طريقة الكتاب، إنسان مكتوبة، واضح؟ طائرة، رسم طائرة هي بحروف، أقصد رسمها إليه بالحروف. أقول لك أكتب باب، فعندما تكتب باب أقول لك هل هذا باب؟ تقول لي ليس هذا باب، هذا رسم الباب، هذه الحروف التي تعبر عن الباب، لكن الباب في الأعيان هذا هو، هذا هو الذي يطلق. واضح؟ إذن هذا الوجود اسمه إيه؟ في الأعيان. هذه الوجودات مهمة جدا في الاسم. لما تحكي باسم الجنس فأنت لا تتكلم عن معين، لذلك نتكلم في اسم الجنس هنا في باب الايه؟ الأذهان، ونطقنا به باللسان، لكن من حيث الأعيان هو شامل عموم الإنسان منذ أن خلق إلى يوم الدين. واضح؟ لذلك تلحظ في الإنسان اسم ايه؟ الجنس. واضح؟ إذن الاسم هو ما دل على مسماه كما قلنا. الآن ننتقل إلى لفظ الجلالة. لفظ الجلالة وهو قولنا الله، الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة هي علم على الذات واجبة الوجود، وعندما نقول الذات واجبة الوجود معنى ذلك أنه سبحانه وتعالى في وجوده مستغن عن خلقه، لا يحتاج شيئا من خلقه، فوجوده ذاتي، معنى ذلك يصبح ليس له ابتداء وليس عليه انتهاء. إذا قلنا هو علم على الذات، كلمة الله إما أن نقول جامد يعني علم، وإما أن نقول مشتق. إذا قلنا الله جامد فمعنى ذلك أنك لا تلحظ اشتقاق من أين جاءت هذه الكلمة، لأن معنى الجمود أنه لا علاقة بين اللفظ ومسماه، لا علاقة بين اللفظ ومسماه، واضح؟ يعني لا علاقة بين اللفظ ومسماه، يعني تقول سميت هذا الولد الحال، طب أنت تسكن المدينة ولا يوجد عندك مزرعة حتى يحرم، فتقول أنا لا تسميه الحال ولا حط عند التسمية أنه سيحرم، ولكنني سميته حادث حتى إذا ناديت وطلبت فلان جاء الحادث، فأنا أريد أن أجعل هذا علما على الذات دون ملاحظات معنى الكلمة في هذا الشخص، واضح؟ دون ملاحظة، فتقول الحادث وإن لم يكن يحدث، تقول فلان ماذا تنادي على فلان صادق؟ طب واكتشفنا أنه يكذب، نقول يا أخي الكريم نحن لا نلاحظ إلا أننا عندما ننادي بكلمة صادق أنها وسام على هذا الشخص وعالم عليه دون أن يكون هناك علاقة بين هذه الكلمة ومعناها، لذلك أخر الأسماء غير معروفة. فأنت تقول حمزة، ما معنى حمزة؟ مثلا حمزة ما معنى حمزة؟ تجد أكثر الناس يسمون أبنائهم حمزة ولا يعلمون ما معنى حمزة، طب يسمون أنس ما معنى أنس؟ إذا هو لا يختار هذا الاسم لمضاعاة معنى، إنما يختاره لأجل أن يكون هذا الاسم لقبا وعلما، فإذا تقول محمد رسول الله، محمد علم، طب لو خليته أنه مش علم وصفة، كل محمد هو رسول الله، أصبح كل واحد اسمه محمد ويلحق فيه هذا التحميد من رسول الله، إذا ترتب عليها مسألة عقدية، إذا نقول محمد علم لقب، لقب على ذات النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عليه علما، قد يكون من سماه أولا ملاحظا التفاؤل بالحمد، لكنني إذا قلت محمد إنما أعني بذلك الرسول النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح الاسم هنا في الغالبة علما على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المدينة والعقبة، زرنا المدينة ماذا تتوقعون؟ العقبة ولا عمان ولا الصوم؟ المدينة يعني مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب والله روح ذهبنا إلى العقبة، العقبة معناها كل مكان مبتدأ يتبادر إلى ذهننا ذلك الخليج المعروف، وقول لك قال ابن عمر، تقصد ابن عمر أي واحد اسم عمر ولا؟ لذلك هو صار علما بالغلبة، أي غلبة الاستعمال، وكذلك محمد رسول الله. طيب نفترض أن أحدهم سمى ولده حسن، ثم بعد ذلك أراد أن يلاحظ الناس الحسن فيه، سماه جمال مثلا، هذا ينادى جمال فأراد أن يلحظ به الجمال، سماه حارث بعد ذلك قال أنا أريد أن تنتبه إلى أن هذا الولد يحرص ووجدته في الحرارة، تدخل عليه ال تقول الحسن، تقول الحسين تصريح حسن، تقول الحارث، إذا قال في الفيء وبعض الإعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنهم ذكر، وبعض الإعلام عليه دخل اللي هو ال، لأن الأصل أن ال ما تدخل على العلم لأنه العلم معرفة وال للتعريف، فهل تعرف التعريف المعرف؟ إذا التعريف المعرف لا يجوز، إذا أصبح من تحصين الحاصل وتحصين الحاصل لا يجوز، واضح؟ إذا تعدد الفاعل، تحصيل الحاصل، ترجيح بلا مرجح، ثلاثة مستحيلات عقلية تبدأ بحرف التاء، واضح؟ إذا قال تعدد الفاعل، ترجيح بلا مرجح، تحصيل ما قد تحصل، هي المستحيلات الثلاثة التي تبدأ بالتاء، تعدد الفاعل، ترجيح بلا مرجح، تحصيل ما قد تحصل، هذه التي بدأها بقوله عجل وقطب، جمعت ما يمتنع عقلا، جمعت ما يمتنع عقلا، اللي هي عجل وقطب، مجموعة في عجل وقطب، طبعا هي تدرس في العقيدة. إذن لفظ الجلالة الله قلنا بناء على أنه علم جامد لا نبحث في الاشتقاق. طب فإن اعتبرناه مشتقا فإننا سنرجع إلى الجذر الذي أخذنا منه هذا العلم. طيب هل هو من الفعل ولهب أم من الفعل ألهب؟ قد يكون من الفعل ولهب، واضح؟ ما معنى ولهب؟ ولها معناها ذهاب العقل والتحيل،
ذهاب العقل والتحيل،
ذهاب العقل والتحيل، بمعنى أن ذاته تحير فيها الخلق وأنهم غير قادرين على معرفة ذاته، وهذا من إيه؟ من الوله. فقد تطلق على الحزن وقد تطلق على التحير وذهاب العقل. الآن عندما قال ولها، هذه ولها ما مضارعها؟ طيب إذا قلت القياس في ولها، القياس هو ولها يوله، فإذا قلت ولها يوله هذا يعني أن الواو وقعت بين عدوتيها. طيب وقعت بين عدوتيها الفتحة والكسرة فتحذف فتصير يله. طيب لماذا قلت يله القياس؟ كل ما كان مثالا واويا، يعني مثالا واويا يعني الحرف الأول منه واو، مثل انظر وعد وصف وقف. وعد ما مضارعها؟ أصلها يوعد، أصلها إيه؟ يوعد. الياء مفتوحة، ما بعد الواو مكسور، حذفنا الواو لأنها وقعت بين عدوتيها فصارت يعد. طيب وصف ما مضارعها في الأصل؟ يوصف. وقعت الواو بين عدوتيها، ماذا فعلنا بالواو؟ صارت يصف، واضح؟ طيب وقف أيضا يقف. طيب ولها يله، ولها يله على القياس، لماذا؟ لأنها مثال واوي، وعد يعد، وقف يقف، وصف يصف. طيب اشتق منه فعل الأمر، تحذف حرف المضارعة تصبح عد. طيب احذف حرف المضارعة صف، احذف حرف المضارعة قف، واضح؟ هنا هكذا يصار فعل الأمر. إذن قلنا هنا من الفعل ولها يله، ولها يله، واضح؟ إذن حذفنا الواو لأنها وقعت بين عدوتيها. طيب فإذا قلنا الأصل اللي هو إيه؟ من أله أيضا يختلف المعنى. إذن وضح من ذلك أن كلمة الله من اللي هو ولها فتصبح وله على طريقة العرب في قلب الهمزة غاوا، والواو همزة، هذا معروف في العربية. فالوله صارت إيه؟ إله. أدخل عليها أن للتعريف
الإله،
صارت الإله للتسهيل. طيب هي أصلها وله. طيب احذف الواو وابدلها بالهمزة على طريقة العرب يقلبونها مثل أسماء، أصبح الأسماء، واضح؟ فيقلب الواو همزة والهمزة واو، هذا مراده في التسهيل. إذا أصبحت إلى، طيب أدخل أن، ماذا أصبح؟ أل إلى. طريقتهم إذا أنت جيت هنا أل وبعدين إيه لا، أسقطت هذه الألف في الرسم ثم أدغمت أل مع إل لأن ال التعريف وال من أول الكلمة تقارب مخرجه ومخرجه، تقارب إيه؟ المخرج، فسكنوا الأول وفتحوا الثاني فصارت الله. واضح؟ صارت الله، لأن العرب يفرون من توالي الحرفين على مخرجين متقاربين. لذلك لما تلاحظ حروف الإدغام في أحكام الساكنة والتنوين تلاحظ أن حروف الإدغام متقاربة بالمخرج مع النون. نون الواو من أين؟ من الشفتين. فالآن التسهيل هو ليه؟ الإدغام. فإن تباعد المخرج النون وحروف الحرف إدغام. واضح؟ فقد يدغم وقد يخفي من بعد. لماذا؟ لأن الحرفين متقاربين في المخرج، فقد يدغم وقد يخفي. واضح؟ فهنا أدغم لتقارب، لأن المخرج نفسه. واضح؟ اللام واللام، التعريف مع ولا اللي هي اللام، فأدغمهما معا فأصبحت الله. طبيعة الحال لكثرة تكرار الكلمة حذف منها حرف الألف على طريقة العرب في الرسم الإملائي، أن العلم إذا كان رباعيا فإنه تحذف ألفه مثل إسحاق والرحمن و والي اسم فاعل. لا، إذا هو هيك بصير والي هو متحير، لكن لو قلت والي الأم والها، واضح؟ فإذا قلت الأم والها أصبح هو المتحير، وبالتالي هنا لا يليق به، لكنه الولاه، أي بمعنى أنه وصف بالتحير، بمعنى إيه؟ أن الناس متحيرون به، وقع التحير. هو هكذا، المولع بشيء أصبح عنده ذهاب للعقل في ذلك الشيء، هذا هو الواله المولع، ذهاب العقل حاصل والتحير حاصل. واضح؟ لا لا، فعال، على وزن فعال، على وزن فعال. أصلا المصادر
لا لا، يعني أنت ممكن تقول الولد مصدر، واضح؟ ممكن أن تقول،
فلو أردت أن تقول الولد فتتصف مثلا بالولهان أو المرأة الولهانة. واضح؟ طيب، إذن هذا معنى الذي قلناه في قولنا اللي هو إيه؟ أله. الآن الجديد نتحدث عنه اللي هو من الفعل أله بمعنى عبد. إذن نأتي، انتهينا من وله، الآن سنتحدث عن أله، سنتحدث عن أله. أله معناها عبد، أله أله معناها إيه؟ عبد. فأله الرجل بمعنى تعبد، بمعنى إيه؟ تعبد. إذن لو قلنا على أنه من الفعل أله نلحظ معنى التعبد، وهو أنه يعبد سبحانه. وإذا جئنا على الفعل ولها فإننا نلحظ أن الناس متحيرون في ذاته، وحسبك أنهم قد انحرفوا في هذه العقائد الكثيرة، وقد تحقق فيه معنى الولد، تحقق فيه معنى الولد. ممكن أن يكون الوله أيضا أنك تستدل بذلك أنه لا يدرك من حيث العقل ذاته، بل لابد من النبوة، بل لابد من إيه؟ النبوة. قد يحصل التحير ليس في الذات، بل في صفاته العظيمة أنها غير محدودة في هذا الخلق العظيم. فلك أن تتصور من هذه المعاني ما يليق بهذا الموقف، وما يليق بهذا الاسم الجليل العظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى. بقيت عندنا الرحمن الرحيم، وهذه يعني من الألفاظ يمكن أن نكملها الآن، أم أن الوقت لا يتسع؟ طيب، نأتي إلى الرحمن الرحيم. الرحمن من الفعل
رحما
والرحيم كذلك، ولكن يمكن أن يكون الرحيم من الفعل رحما، لكن الرحمن لابد أن يكون من اللازم، إما أن تقدر لازما بمعنى رحما، وإما أن تقول لازم بمعنى رحمة مثل حذر وفطن. حذر وفطن أيضا أفعال لازمة، فإما أن تقدر أن الرحمن من اللازم من هذين الوزنين، أو أنك تقدر طبعا رحمة الماضي فتشتق منها الرحمن، وهي في الأصل صفة مشبهة استخدم استخداما المبالغة. والرحيم من الفعل رحمة يجوز أن تكون من اللازم، ويجوز أن تكون من المتعدي، ويجوز أن تكون من إيه؟ من المتعدي. لأنه ما يأتي على وزن فعلان مثل جذلان وكبعان وندمان وغيلان كلها من اللازم، وهي دالة على امتلاء وكثرة، دالة على امتلاء وكثرة. إذا تقول هو سبحانه وتعالى رحمته عظيمة. طيب الآن الرحمن والرحيم في العادة أنه صيغة المبالغة أنها تشتق من إيه؟ من اسم الفاعل، يعني لابد أولا أن تأتي باسم الفاعل، فتقول رحيم من اللازم مثل ظريف، ضرب ظريف فتقول رحيم، وممكن أن تقول من راحم، هذا في إيه؟ في الرحيم. إذا تأتي بالفاعل، تأتي باسم الفاعل ثم تكثر الفعل. فإذا قلت شرب شارب، إذا حصل منه الشرب، لكن هل الشرب كثير أم قليل؟ لا. طيب إذا أردت أن أكثر أنه يشرب فتقول فلان شراب للعسل، شراب للشاي، قراء للكتب، كلاء للقرآن. لاحظوا إن أصل التلا يتلي، تلاوة تلاية تلاوة، واضح أنه كلاء، قلبت الواو همزة، واضح زي سماء. طيب إذا نقول فلان كلاء للقرآن، لكن ذو التلاوة ليس فقط أنه تلا. الفرق بين اسم الفاعل وصيغة المبالغة أن اسم الفاعل يدل على حدوث المصدر وتعلقه بالفاعل، لكنه لا يدل على كثرة وقلة، هذا أكثر ما يدل عليه. لكن الذي يدل على الكثرة والقلة أن تقول كلاء للقرآن، قراء للصحف، قراء للصحف، شواف للتلفاز، شواف. الصفة المشبهة تدل على صفة دائمة مثل حسن الوجه، ظريف الطبع، ظاهر الكلام. فهي صفة مشبهة معناها أنها مشبهة باسم الفاعل، بمعنى أنها تطلب فاعل، من الفاعل تقول حسن الوجه، وجاز أن تجر موصوفة تقول حسن الوجه. صفة مشبهة، لك أن تقول صفة مشبهة استخدمت استخدام المبالغ. صفة مشبهة في كليهما، لكن استعمال الرحمن مختلف. قلنا الرحمن يدل الرحمن بالالف والنون على الزيادة على الرحيم. لاحظ الرحيم كثرة الرحمة، كثرة الرحمة. لاحظ الرحمن في بنائها وضعت على خمس حروف، خمس حروف، على خمسة حروف. الرحيم على أربعة، رحيم رحمن. طيب رحيم كثرة الرحمة، طيب رحمن عندي هنا ألف ونون، ما هي الألف والنون؟ قلنا على الابتلاء، لكن في ملحظ آخر وهذا ما يذكره زيادة في المبنى. الألف والنون في اللغة العربية علامة تدل، تدل على التثنية، تدل على التثنية. التثنية معناه هناك مثنى، الوالدان، الأبوان، الرجلان، المعلمان، الكاتبان، الصحفيان، إذا هناك اثنان، هذا من حيث العدد. لكن العرب تستخدم التثنية للتكرار بلا حد وبلا عدد، كان تقول في قوله تعالى فارجع البصر كرتين، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر، لو نظرت مرتين هل ينقلب بالعدد؟ لا ينقلب، لكن لو أنك كلما أرجعت البصر كرة بعد كرة فإنه سيرجع إليك كليلا من طول النظر، لأنه لم يجد عيوبا في هذه السنة. واضح؟ إذا معناها التكرار الدائم. ومنهم قوله لبيك، أصلها لبين، أصلها إيه؟ لبين. طيب إذا هنا عندي لبين، أضف لها كاف الخطاب أصبحت مضافة. طب إذا صارت عندي الإضافة ماذا نفعل بالنون؟ نحذف النون، كما تقول والداك لا تقول والدانيك، لابد من حذف النون، فصارت لبيك. هل معنى لبيك مرتين فقط يا رب ولا مرة بعد مرة؟ إذا أستجيب لك استجابة بعد استجابة لا تنتهي. طيب هو منصوب الآن بالياء وعلامة نصبه الياء، أين العامل؟ قدر العامل، استجبت، مش لبى معناها استجابة؟
نعم.
طيب إذا هي نائب عن مفعول مطلق، والعامل تقديره استجبت لك استجابة بعد استجابة لا تنتهي. وهكذا قل في سعديك، وأيضا قل ذلك في دواليك، فسعديك أي إسعادا لك إسعادا بعد إسعاد، وداواليك أي إدالة بعد إدالة، فهي تتكرر لا تنتهي. واضح؟ إذا هذه هي عبارة عن نائب مفعول مطلق لفعل محذوف مقدر تقديره سعيدك سعادة، لكن هذا نائب عن مفعول مطلق لأنه مثل والله أنبتكم من الأرض نباتا، لابد أن يكون المفعول المطلق موافقا في جميع الحروف. تقول أنبت إنباتا، إنباتا مفعول مطلق، طب وأنبت نباتا؟ لا، نباتا نائب عن مفعول مطلق، لماذا؟ لأنه نقص في حرف. واضح؟ والله أنبتكم من الأرض نباتا، وأنبتها نباتا حسنا، هي وأنبتها، لكن نباتا هنا نائب عن مفعول مطلق لأنه ليس موافقا له في جميع الحروف، كذلك سعديك وكذلك دواليك، إدالة بعد إدالة، وهكذا تقدر عاملا لأجل النصب، لأجل النصب، طبعا النصب هنا غير النصب والاحتيال، وإن كان هناك يعني أحد الطلاب كان يقرأ في الرسالة ويكثر من النصب، واكتشف المناقش أن الطالب قد سرق جزءا من الرسالة، فكان المناقش يقول له أراك تحب النصب، أراك تحب ليه النصب، فهنا النصب تحتمل معنيين، كثرة النصب بالفتحة والنصب هو ليه السرق، السرق، قال أراك تحب النصب.
إذا بس على شرط ألا تقول أنت منه.
لا لست أنا، لست أنا المناقش، اكتشفت مرة سرقة لأحد الطلاب ورصد، والحمد لله أنه كان هناك يعني الآن الرحمن فيها ألف ونون، وقلنا إن الألف ونون تدل على التكرار، إذا الرحمة متكررة، إذا هي ليست فقط كثيرة، ليست فقط كثيرة بل هي متكررة. طيب قد أقول هي أكثر من كثيرة، كما لو قلت نديم أردت أن أبالغ أكثر فماذا أقول؟ ندمان. إذن ليست كثيرة بل أكثر من كثيرة، إذن بالألف والنون قلت هي أكثر من كثيرة، وقلت كذلك هي متكررة أي لا تنقطع عنكم، ليست كثيرة مرة واحدة لكنها كثيرة ومتكررة، أصبحت الرحمن أنها تعني الكثير وتعني التتالي. إذا بناء عليه تصبح الرحمن الرحيم، رحمن عام، رحيم خاص، وهذه تعني الكثرة صح؟ هذه تعني الكثرة والتكرار صحيح؟ إذا الكثرة والتكرار مذكورات وين؟ الرحيم مذكورات في الرحمن، عفوا إذا الكثرة والتكرار هي في الرحمن، أما الرحيم ففيها الكثرة. طيب بناء على ذلك يكون الرحيم من باب عطف خاص على إذا هذا عطف خاص على العام، عطف خاص على العام من مباحث النحو أم من مباحث علم الأصول؟ من مباحث علم الوصول. كيف الوصولي قال هو من باب عطف الخاص على العام؟ رأى أنه هناك اشتقاقات لغوية ويعني توسع في القضايا الصرفية والنحوية، ثم بعد ذلك تجاوز نقطة الألفاظ إلى المعاني، ثم قرر بعد ذلك أن هذا من باب عطف العام أو عفوا عطف الخاص على العام. هو إذا أردت أن تقول الرحمن بالخلق كلهم أو رحيم بالمؤمنين، نحن نحتاج إلى دلالة من القواعد. نحن ممكن ماذا نفهم؟ أن الرحمن تشمل يعني شيئا كثيرا، وبالتالي ستجد أنه في الدنيا رحمن بالكفار وبالمؤمنين. فأنت تفرع هذه المعاني بناء على الأصل اللغوي، وكل له ملحظ في ذلك. لذلك هو في النهاية هو اسم فاعل، وهذا الاسم للفاعل كما قلت يدل على ما اشتق من المصدر المبني للفاعل لمن وقع في به الفعل أو تعلق به الفعل. واضح؟
بعد التنسيق دلخ من الرحمن في الدنيا رحيمه في الآخرة.
لو جئت إلى كلام المفسرين ربما تجدهم قد عكسوا، ربما، لكن العبرة لا أن نتعلق بهذه الجزئية، أن نسأل لماذا هذا قال ذلك ولماذا فلان قال ذلك. ستجد أنه لاحظ وفرع على ملاحظة. يعني وقلت لو أين الدليل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه رحيم في الدنيا ورحمن في الدنيا والآخرة مثلا؟ ما لم تجد حديثا، وسيكون دخل في هذه الاشتقاقات ووجد أن الرحمن أكثر في المبالغة وتفيد التكرار، ولاحظ معانا أنه مع الكفار سبحانه وتعالى يرزقهم ويشفيهم من أمراضهم وخيرهم إليه نازل وشرهم إليه صاعد. ستجد أن هناك ملاحظات في تحقيق مناط هذا التعدد في هذا الاجتهاد. طيب، هذا الكلام الذي سميناه اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا نطلق عليه؟ البسملة. هذا نسميه إيه؟ البسملة. وهذا من باب الإيه؟ النحت. وهذا من باب النحت، وتسمى البسملة. وطبعا النحت أن تأتي إلى ما معنى النحت؟ النحت لغة هو البري والقطع، البري والقطع، ومعناه البري والقطع هذا في اللغة أن تأتي إلى جملة لها كلمات مختلفة الصورة ومختلفة المعاني، كالكلمة التي بين أيدينا بسم الله الرحمن الرحيم، فتأخذ حروفا من هذه الكلمات فتنسج منها فعلا فتقول بسملة بسملة. واضح؟ إذن هذه البسملة وهذا النحت مفيد في الاختصار، مفيد فيه، بدل ما تقول قال بسم الله الرحمن الرحيم تقول بسملة فلان، وحوقل بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، طبقل بمعنى أطال الله بقاءك، دمعز بمعنى أدام الله عزك. واضح؟ فتقول بسملة. وقال الشاعر لقد بسملت ليلى حين لقيتها، فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل. المبسمل اشتق من فعل واسم فاعل، وطبعا قال في اللامية ما يختص به الرباعي، قال والاختصار كلام صيغة منفردة من المركب، صيغة منفردة من المركب يعني جملة مركبة من عدة أجزاء، من المركب بسمل إن وبا نزل. بسمل أي قل بسم الله إذا نزل الوباء، إن وبا بسمل إن وبا نزل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونكمل إن شاء الله في المحاضرة الأخيرة يوم 25 مش كذلك 25 سبت.